أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق بعضا من أداب السفر التي ساقها الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وهذا بعض آخر من أداب السفر التي يذكرها الإمام النووي رحمه الله. من ذلك إذا أراد سفر الحج أو سفر العمرة أو الغزو أو نحو ذلك، يلزمه تعلم كيفية هذا العمل الذي سيعمله. العلم يصير فرضا على الإنسان إذا كان وقت العمل، فوقت الصلاة يلزمه أنه يكون عالما بهذه الصلاة التي يصليها، صلي الظهر 4 ركعات، صلي العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، لن يدخل في العمل وهو لا يعرف ما هو هذا العمل ولا كيف يؤديه ولا كيف يكون مقبولا عند الله عز وجل. كذلك في الصيام يلزمه أن يعرف ما هو الصيام وكيف أنه يلزمه الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يلزمه أن يعرف ذلك حتى يصح منه العبادة. كذلك الحج والعمرة يلزمه أن يعرف ما هو الحج، ما هي العمرة، كيف يؤدي الأركان التي عليه، ما هي الواجبات التي عليه فيها، حتى لا يقصر، لأنه إذا قصر سيكون عليه الفدية في أو بسبب تقصيره. يبقى يلزمه أن يتعلم كيفية الحج، كيفية العمرة ونحو ذلك. يستحب لمريد الحج أن يستصحب معه كتابا واضحا في المناسك، ذا كلام الإمام النووي رحمه الله. الإنسان قد ينسى مهما يكون متعلما، مهما يكون قرأ المناسك مرة واثنين وثلاثة ويمكن درسها أيضا، ولكن قد تأتي عليه أشياء لا يعرفها إلا إذا راجع الكتاب. فيستحب أن يكون معه مذكرة، معه كتاب، معه شيء ينبهه ويدله على الأحكام التي يحتاجها أو ما يقع منه من أشياء يحتاج لمعرفة أحكامها. فقال العلماء يستصحب معه كتابا واضحا في المناسك جامعا لمقاصدها، ويديم مطالعته ويكررها في جميع طرق، يعني أن يفعل ذلك. يستحب له أن يطلب رفيقا موافقا. السفر يعني قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، والإنسان المسافر يحتاج أن يسترشد بأحد أو يستأنس بأحد يكون معهم. فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون في السفر مجموعة، ليس واحدا ولا اثنين. فقال العلماء يستحب أن يطلب رفيقا موافقا، مش أي رفيق، قد يكون الرفيق هذا مشاكسا مزعجا هنا حيضيع عليه رحلة الحج والعمرة، لا، ولكن الرفيق الذي يصحبه معه يكون موافقا راغبا في الخير كارها للشر، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. إن تيسر له مع ذلك أن يكون هذا الرفيق عالما بهذه الأشياء اللي هم ذاهبين إليها في الحج والعمرة نحو ذلك، فليتمسك به، فإنه يمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر. الإنسان دائما يحترم من هو أعلم منه، من هو أكبر منه سنة، إذا كان معه مثل هذا على علم وأكبر منه سنة فيكون له مهابة عنده، يستأنس به في سفره ويسترشد به، إذا كاد يقع في شيء من الخطأ يقوم هذا يمنعه من ذلك أو يمنعه حياؤه من الوقوع في الخطأ. يقول لنا العلماء فإنه يمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق والضجر، ويعينه على مكارم الأخلاق ويحثه عليها. والقريب والصديق الموثوق به أولى من غيره، يعني الذي يصاحبه في رحلته إذا كان صديقا، إذا كان قريبا، إنسانا موثوقا به، هذا أولى من غيره. ينبغي أن يحرص على إرضاء رفيقه، يعني في خلال السفر من الأداب العظيمة اللي العلماء يحثون عليها. يمكن الإنسان هو مسافر خاصة في الرحلات البرية أو رحلات البحرية، وهو مسافر عن طريق البر أو البحر في رحلة الحج، رحلة تكون صعبة ورحلة تكون شديدة، ويمكن أثناء الرحلة تحدث أشياء إذا لم يجد من بجواره يعينه على مجاوزة هذه العقبات لعله يخطئ، لعله يقع في سباب، يقع في معاصي، يقع في مشاجرات مع الناس، يحتاج لمن معه أن يذكره أن هذا خطأ، خد بالك، اصبر، الرحلة تحتاج للصبر، تحتاج لأن احنا نحتمل الأخلاق الذين معنا، وهكذا. أيضا كل إنسان في نفسه يحرص على إرضاء رفيقه، يعني ما تطلبش من الآخر أن هو يحرص على إرضائك وأنت تزعجه ولا ترضيه. كل من الرفيقين يحرص على إرضاء صاحبه ورفيقه في جميع طرق بغير تكلف، بغير تكلف. أحيانا التكلف في الأشياء يكون مزعجا ويضايق ويسبب الحرج والحياء للإنسان، من غير تكلف في ذلك. فيقول ويحتمل كل واحد منهما صاحبه ويرى لصاحبه عليه فضلا وحرمة. ودي الأشياء معالجة النفوس، معالجة النفوس. الإنسان وهو في الدنيا قد تظهر له أشياء يقوم نفسه يأخذ هذا الشيء، يقوم يعالج نفسه بالصبر عليها، أنت لا تقدرين علي وهذه معصية لله وهذه كذا، اصبري الجنة أعظم والجنة فيها وفيها. يصبر الإنسان نفسه على مجاوزة الدنيا. في أثناء الطريق في السفر في رحلة الحج في رحلة العمرة يمكن تحصل مشاكل كثيرة في الطريق، مجاوزتها بأن الإنسان يحتمل الرفيق ويحتمل الناس الذين معه، لا يقع بلسانه في الخطأ، ثم يرى لمن معه فضلا عليه. لما تشوف للي معك فضل عليه مش هتقعد تعد عليه أخطائه، لكن لما ترى أنك أفضل منه هتبتدي تتضايق من كل حال يصنع هذا الذي معك. لذلك الإمام النووي لنا ينبغي أن تحرص على إرضاء رفيقك في طريقك، وأن تحتمل منه وأن يحتمل منك أيضا. كل منكما يرى لصاحبه فضلا وحرمة، يا فلان هذا صاحبي، فلان هذا صديقي، فلان هذا له فضل عليك، فإن هو صاحبني في الطريق، فإن هو معي في كذا، فيرى لصاحبه عليه فضلا بذا يستأنس به ولا يزعجه ولا يضايقه. قال النووي رحمه الله ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات. يستحب لمن سافر سفر حج أو غزو أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهبا ورادعا، وأشرنا إلى ذلك قبل ذلك. وإن كان لو أنه تاجر لا شيء، ولكن العادة في التجارة تخلي الإنسان دماغه مشغول، لا حج ولا عمر على باله، هو همه هيجيب إيه ويعمل إيه. وزي ما بنقول إنه لابد من التعلم العلم، ومع رحلات الحج الكثيرة اللي بتخرج ويرجعوا وتسمع الحواديت بتاعتهم، تسمع أشياء عجيبة جدا من جهل الناس في ذلك. يمكن بعض الناس سافر للحج أو يسافر للعمرة ويبقى ما بينزلش يصلي في الحرم، وقاعد في البيت بتاعته في الشقة على طول طول النهار، ونادرا ما ينزل علشان يصلي في الحرم. طب أنت جاي هنا ليه؟ أنت مسافر للحج ولا للعمرة؟ حتى تستمتع ببيت الله سبحانه، حتى تذهب وتطوف، حتى تصلي في الحرم. يمكن البعض لا يفعل هذا الشيء. بعض إخواننا حدثونا في العمرة، واحد مسافر معهم في العمرة قاعد في البيت على طول ما بينزلش ولا غيره، خلاص جه همه كله انه هاتولي اشتروا كذا الهدايا، اعملوا كذا، همه في الهدايا وشغل الناس يشتروا له ويعملوا له. اما ينزل الصلاه في الحرم، ينزل ليل، مش على باله هذا الشيء. هذا المسافر هل عرف اداب الحج واداب العمره وما ينبغي عليه والواجبات التي عليه في ذلك، ام ان الامر امر رحله وراح سافر عشان يرجع الحج فلان وفلان اللي زار المسجد الحرام. يستحب أن يكون سفره يوم الخميس، فإن فاته فيوم الاثنين، وأن يكون باكرا. إذا كان باختيارك أنك تختار اليوم اللي هتسافر فيه، الغالب ما بيبقى لكش اختيار في هذا الشيء، بيكون رحلة مع مجموعة وبيتحدد معاد السيارة معاد الطيارة معاد الباكرة. لكن كان بيدك أن تحدد ذلك، فالمستحب الخروج في يوم الخميس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. فإن لم يكن ففي يوم الاثنين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا، كان في يوم الاثنين على ما ذكر أهل العلم. أيضا يستحب في السفر إذا كان لك الخيار أن يكون مبكرا في وقت البكور، وقد جاء في حديث صخر الغامدي يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم في أول النهار. الخروج أول النهار مظنة البركة في الوقت ومظنة الرزق في هذا الخروج في أول النهار. فكذا إذا كان للإنسان له اختيار فليكن خروجه في أول النهار. يستحب إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي ركعتين. إذا أردت سفرا سواء حج ولا عمرة ولا أي سفر من الأسفار، يستحب قبل خروجك من بيتك أنك تصلي ركعتين. دليل ركعتين ما رواه الديلمي وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء. إذا خرجت أولى ما كان فيه الصلاة أنك تخرج للسفر، تخرجت مسافرة، يمنعانك من مخرج السوء، يبقى ربنا يحفظك بهاتين ركعتين من أن تقع في السوء أو تخالط أهل السوء. وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. إذا هنا مستحب الإنسان عند الخروج وخاصة في السفر يصلي ركعتين، وحين الرجوع خاصة من السفر أن يصلي ركعتين، الأول في الخروج يمنعانه في خروجه من مخرج السوء، في دخوله من مدخل السوء. الحديث حسنه الشيخ الألباني وأيضا حسنه قبله الحافظ ابن حجر. يستحب أن يودع أهله وديرانه وأصدقائه في أي سفر من الأسفار، يستحب ذلك خاصة إذا كان في حج أو عمرة وغزو ونحو ذلك، وأن يودعوه. وهنا الدليل في ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدنو مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعني، يقول سلم عليك ودعك قبل ما تسافر زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يودعنا. قال: فيقول: أستودع الله دينتك وأمانتك وخواتيم عملك. يعني الدعاء تقول للإنسان المسافر ذلك: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. داء ابن عمر لما كان يلاقي حد مسافر كان يقول له ذلك. طيب المسافر ممكن يقول هذا للمقيم؟ لا مانع، لا مانع من أن يقول له هذا الشيء. المعنى أستودع الله دينك، يعني أجعل دينك أمانة عند الله، والمعنى ثقة بالله عز وجل، لما حرجع إليك حتكون أنت على دينك الذي هو استودعته عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكل منهما يحتاج لهذا الشيء، كل منهما، فلا مانع من أن يقول المسافر للمولود وأقول له أيضا المولود للمسافر ذلك. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: يقول كل واحد لصاحبه ذلك: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. دعاء عظيم يحتاجه المسافر والمقيم، ولكن المسافر أشد حاجة لهذا الشيء. أستودع الله دينك، يعني أجعل دينك أمانة عند الله، يعني كأنه يقول: أسأل الله عز وجل ألا يضيع من دينك شيء، كما تركتك ألقاك على نفس هذا الشيء الذي أنت عليه. وأمانتك كذلك، لا تفرط في الأمانة ولا تضيع منها شيئا. وخواتيم عملك، يعني العمل الصالح يحفظه الله عز وجل لك حتى يختم لك بهذا العمل الصالح فتكون من أهل الجنة. وفي حديث لأنس رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. الرجل جاء يتزود من النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، يتزود بالنصيحة، يتزود من فضل الله عز وجل الذي من به على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا له بهذا الدعاء المبارك: زودك الله التقوى، يعني جعل الله زادك التقوى، جعل زادك التقوى. فرح الرجل بذلك، قال: زدني، اديني كمان من هذا الذي تقول. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. فرحت الرجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أفديك بأبي وأمي، قل لي كمان. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. فيستحب أن يقال ذلك للمسافر: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. حديث حسن رواه النسائي في الكبرى والطبراني وغيرهما. وفيه: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. يبقى هنا عرفنا معنى أستودع الله دينك، إذا كانت الوديعة عند الله ربنا لا يضيعها أبدا. العبد يضيع، ولكن الله الخالق سبحانه لا يضيع شيئا، فكانت الوديعة عند الله: أستودع الله دينك، يعني معناه لا ضيع الله دينك أبدا. أستودع الله أمانتك، لا ضيع الله لك أمانة أبدا تتعلق بالدين أو بالدنيا. أستودع الله خواتيم عملك، أي حفظك الله على الطاعة حتى يختم لك بهذه الطاعة في آخر عمرك. السنة أن يدعو بما صح عن أم سلمة رضي الله عنها، يعني في الخروج إذا خرج من بيته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويرفع طرفه إلى السماء، ينظر إلى السماء ويدعو: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه. هذا الدعاء العظيم. الإنسان سيتعامل مع الناس في الطريق، يمكن إنسان يضل هو عن الطريق أو يضل عن الدين، فقول: أعوذ بك أن أضل، إني أكون ضالا عن طريقي أو عن ديني. أو أضل، حد يضللني، أو أنا أضل غيري عن دينه أو عن طريقه، أعوذ بك أن أضل بنفسي أو أضل يضللني غيري، أو أزل أقع في المعصية والزلل، أو أزل حد يوقعني فيها، أو أظلم أحدا من خلقك، أو أظلم يظلمني أحد، أو أجهل أقع في السخط وأقع في العراك والاشتجار، أو يجهل علي إن حد يتعرض لي بذلك، فجمع خيرا عظيما في هذا الدعاء. أيضا في خروجه يستحب أن يقول هذا الدعاء الذي جاء عن أنس رضي الله عنه عند أبي داود: إذا خرج الرجل من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلمات التي تدل على التوحيد: بسم الله، أستعين بذكر الله سبحانه، أخرج باسم الله سبحانه وتبارك وتعالى، توكلت على الله، توكلي على الله، استعانتي بالله سبحانه، طالبي أن يكون وكيلي الله وحده سبحانه تبارك وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حيلة ولا تحول عن شيء، ولا سفر ولا رجوع ولا تغيير طريق ولا شيء إلا بمعونة الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا يقال سواء في سفر أو في حضر، عند خروجك من بيتك أن تدعو بهذين الدعائين: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل علي. كذلك تقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت ذلك يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، يعني الملائكة تقول لك ذلك أن الله سيهديك، والله سيكفيك من الشرور جميعها، والله سيقيك سبحانه من الآفات ونحوها. فتتنحى له الشياطين، يعني تبعد عنه الشياطين حين يقول هذا الدعاء، فيقول له شيطان آخر، يعني شيطان لشيطان، يقول: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، تقدر تعمل له إيه؟ هنا العصمة بالله سبحانه وتبارك وتعالى والثقة في الله سبحانه، تقول وأنت واثق في الله، فالله عز وجل يجنبك الزلل والمعاصي والذنوب ويبعد عنك الشياطين. السنة إذا خرج من بيتي وأراد ركوب دابته أن يقول بسم الله، فإذا استوى عليها قال الحمد لله، هيركب السيارة هيركب الطيارة وهو بيحط رجله بسم الله، استوى عليها طلع جواها قعد على الكرسي بتاعته قال الحمد لله، ثم يسبح ويكبر ويذكر الله سبحانه بهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيد خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، يعني بعد ما يعود على الجمال بتاعه يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وعند رجوعه صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك ويزيد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا الذكر العظيم والدعاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيد، يبقى الأول عند الركوب تقول بسم الله، إذا طلعت تقول الحمد لله، ثم تسبح ربك سبحانه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكبر ثلاثا، تقول سبحان الذي سخر لنا هذا، يعني هذه الدابة التي نركبها، من يركب الإنسان على أقل الدواب لأعلى ما يسخره الله عز وجل له، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا نطيق ذلك لولا أن الله ذلل لنا هذه الآلة، هذه الطائرة، هذه السيارة، هذا الحمار، هذا الفرس، هذا الله الذي ذلل وسخر هذا بقدرته سبحانه وتبارك وتعالى. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، كأنه تذكر السفر، ركبين مسافرين رايحين وفي النهاية الرجوع ما هوش للأهل، هذا النهاية الرجوع إلى الله، إنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم الدعاء: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، أعظم ما يكون، تكون أعمالنا كلها فيها البر. كلمة بر يعني جميع أعمال الخير، ما تفعله من أعمال الخير، والتقوى أن تنتهي عن جميع ما نهى الله عز وجل عنه. يبقى البر والتقوى جمعة الأوامر والنواهي. الأوامر والنواهي كل الأوامر نفعلها هذا البر، جميع خصال الخير. كل المناهي نتقيها ونبتعد عنها، هذه التقوى. يبقى جمع بين الاثنين، ما يغنيش واحد عن الآخر. هنا أسألك يا الله البر أن تجعلني بارا في عملي هذا، في علاقاتي مع الخلق، في معاملتي مع الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. البر والتقوى أن أتقي غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا. الله الذي يهون سبحانه تبارك وتعالى قال واطوي عنا بعده، خفف علينا البعد الذي في السفر. اللهم أنت الصاحب أي المصاحب، أنت الذي تصحبني في سفري، وأنت الذي أبقيك لأهلي خليفة في أهلي، أنت الذي تخلف في الأهل سبحانه تبارك وتعالى. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء تعب السفر، من وعثاء الشدة والمشقة، وكآبة المنظر، يعني أن أرى ما يكئبني، ما يتعب نفسي، فأرى ما يسرني ولا أرى ما يتعبني، وسوء المنقلب في المال والأهل. هنا الدعاء دامع مانع جميل، إن هنا طلب أن الله عز وجل يرافقه في سفره، وأن يكون الخليفة في الأهل، وأنه لا يرى شيئا يضايقه خلال سفره، ولا لما يرجع إلى أهله سوء منقلب في المال والأهل، لا لا يرى ذلك. وإذا رجع قال ذلك ويقول آيبون، رجعون يعني، تائبون عابدون لربنا حاملون. عن عبد الله بن سردس أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان في دعائه إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون. والحور بعد الكون يبدي زيادة على الحديث السابق. يبقى هنا اللهم إني أعوذك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون أو الكور، أو الكور المعنى واحد. الكور تكوير، وأخذ من كور العمامة، اللفة اللي بتلف العمامة. الحور فكها، الفكها كأنه حارة معنى انقلب. يبقى بعد الكون لاجتماع التفكك، كأنه يدعو ربه إني لا أتفكك بعد اجتماعي، ولا ينحل عني عقدي بعدما جمعته لي. هذا الحور بعد الكون. ودعوة المظلوم، يتعوذ بالله من دعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. أيضا جاء عن علي رضي الله عنه أنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب ذكر هذا اللي في الحديث، وذكر أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويقول ذلك، حط رجله في الركاب اللي هي المغرز اللي حط رجله بعدين يصعد فوق الجمل عليها، فقال بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك، إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا زيادة في هذا الدعاء، أنه يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وضحك عليه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حين قال ذلك. ليه ضحك؟ أخبر من ربه سبحانه وتبارك وتعالى، قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. يعني ربنا مين اللي حيغفر الذنوب؟ ما كانش ربنا يغفر الذنوب سبحانه وتبارك وتعالى، فيعجب ربنا حين يقول العبد ذلك. يبقى هذا القول من العبد يرضى به ربنا سبحانه، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هنا لله المثل الأعلى سبحانه وتبارك وتعالى. لما إنسان يذهب لإنسان اديني مال، ما كنتش أنت تديني، أمال مين يديني؟ يقوم يفرح أن أنت كبرت هذا الإنسان بهذا الشيء، يفرح إن يتصدق هو عليك ويهدي لك أنك وثقت فيه. والإنسان يبخل، والإنسان إذا أعطى مرة لا يعطي مرات، ولكن لله عز وجل المثل الأعلى سبحانه وتبارك وتعالى. يفرح بعبده إذا تاب إليه، يفرح بعبده إذا استغفره، يفرح بعبده إذا قال أنت تغفر الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا أنت. يفرح ويعجبه قول العبد، قول العبد ذلك فيغفر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك سبحانه يعجب من عبدي إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غير. يعني ربنا يقول العبد علم أني وحدي الذي أغفر الذنوب، فيرضى ربنا بذلك سبحانه ويغفر لعبده. يستحب أن يرافق في سفره جماعة، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. لو الناس يعلمون في السفر، يعني إنسان يسافر بالليل وهو وحده في الطريق، لو يعلم ما في الطريق من مصاعب، من مشاكل، من هوام تكون فيها، من إنس، من جان، ما أعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه وأخبره بذلك، إن في الطريق فيه أشياء كثيرة العباد في غفل عنها قد يتضررون بشيء من ذلك، فيقول لنا: إذا سافرت فليكن معك أحد، خاصة إذا كان سفر بالليل فليكن معك أحد. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. هذه الوحدة. لكن العلماء يقولون: طيب، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع أشد من ذلك، ما إيش كده بس، ده قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب في الحديث. هذا شيء هنا يبقى معنى أن الواحد يحرم عليه أن يسافر وحده، بناء على ذلك الحديث الأولان في التحذير، إن السفر بالليل وحدك فيه مخاطرة، فيه مخاطرة، ما تسافرش لوحدك بالليل، لعله في قطاع طريق، لعله في ناس يضايقونك في الطريق، لعله في جن يتعرض لك، لعله يكون ما يكون، هوام الطريق، تعبان، حي، شيء ما يكون فيه. هذا في الحديث يبقى فيه أنه يكره لك ذلك. لكن في الحديث الأهل قال الراكب شيطان، وهنا شيطان كأنه يغويه الشيطان، يضحك عليه الشيطان، كأنه قد يقع في المعصية إذا كان الإنسان وحده في الطريق. ودائما الإنسان وحده، إذا كان وحده منعزل عن الجماعة، الشيطان يتحكم فيه ويتملك فيه، بخلاف ما إذا كان معه غيره أو ما كان معه مجموعة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الذي يخالط الناس، يمكث مع الناس ويصبر على أذى الناس، يأمرهم بمعروف وينهاهم عن منكر، أيضا هم سيأمرونه بالمعروف وينهون عن منكر، فهنا سيجد رفقاء طيبون، طيبين يدعون له ويدعو لهم، يصاحبونه ويصاحبهم، يأمرونه وينهونه، سيجد وإن كان سيجد من الناس شيء من الأذى فليصبر على ذلك، أفضل من أن يكون وحده. إذا كان وحده ولا يدري يصبر على الوحدة ولا لا يصبر عليه، زي الإنسان هاعتزل جميع الناس وأقعد في بيتي وحده، لعله يجيله اكتئاب، لعله يحصل له شيء، لعله في النهاية لا يطيق ذلك وينقلب فيكون أصعب مما كان قبل ذلك. فلذلك المخالطة مع الناس بتعطي للإنسان شيء من أنه يأمر معروف ينهى عن منكر، وغيره أيضا يأمر معروف ينهى عن منكر. فهنا إذا كان في الطريق الشيطان قد يتحكم في الإنسان، وخاصة إذا كان مسافرا راكب سيارة ويسافر لوحده في طريق، والشيطان يديله ما تسوق، خليه الممنوع المسير على أكثر من 80 كيلو، خليك محل الشيفة، خليك 120، خليك 200 كيلو، يقوم نايم في الطريق ويدخل في حاجة ويضيع. فهنا الشيطان يضحك عليه، لو معه إنسان آخر لا أنت سايق بسرعة، خد بالك. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يكونوا ثلاثة أفضل ما يكونوا اثنين، الراكب شيطان، الراكبان شيطانان. يمكن واحد يقول لي اللي بجواره: شوف أنا بسوق إزاي، أنا كده، طب علي أكثر، تقدر تعمل أكثر من كذا، يعمل أكثر لغاية ما تقلب عربية بالاثنين وهم فيها. قس على ذلك ما يكون من إغواء واحد لمن معه في الطريق. أما يكونوا ثلاثة يقوموا يستحيوا، هقول كذا التالت ده هيمسك علينا حاجة، لا ما فيش لزوم لهذا الشيء، يقوم الشيطان يبعد عنهم. فإذا كان الواحد وحده قد يغويه الشيطان ويضحك عليه، يمكن يمر بالطريق يؤذي إنسانا في الطريق، ولا عربية تانية عاملة النور في وشه يروح شتمه رافع صوته عليه ما يعرفش هيقول إيه، تنتهي يمكن لما يكون معه واحد بجواره أو معه سادس معه يمنعه من هذا الشيء. لا، احترم نفسك، ما فيش لزوم ترفع صوتك على الناس، احنا في سفر، نتقي الله في سفرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب الشيطان، يعني عرضة للعصيان وأن الشيطان يتحكم فيه فيغويه، والراكبان شيطانان، واحد يضحك على الثاني فيهما، يعني الغالب يحدث مثل ذلك. والثلاثة ركب، يعني أن يبتعد عنهم الشيطان، إذا كانوا ثلاثة يأمرون بالمعروف وينهون عنه. طيب، برضو هنا الراكب شيطان، يعني قد يقع في العصيان، هل يقينا سيكون شيطانا يعني الإنسان إذا كان وحده؟ لا، ما قالش إنه يقينا سيتحول من إنسان لشيطان، لا، ولكنها المعصية، إغواء الشيطان للإنسان، وخاصة حين يجد نفسه وحده، حين يجد نفسه وحده وفي سفر، يمكن في المدينة الناس شايفيني، الناس عارفيني، نفس سفر محدش عارف حاجة، يمكن يقع في المعصية، يغويه الشيطان، انزل في المكان ده، اعمل كذا، يقع في شيء من الخطأ. فهنا قال العلماء: الحديث لا يحمل على التحريم، ليس محرما، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه سرية وحده وعينا وحده يرسله يتجسس على الأعداء وحده، من يقوم يحرسنا، فيرسله صلوات الله وسلامه عليه للحراسة وكان وحده ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا على ذلك الحديث ليس فيه إن هذا حرام، وإنما المعنى اللي فيه الراكب شيطان، يعني قد يضل غيره وقد يضل بنفسه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من الصحابة في طرق، وكان كل واحد منهم وحده يدعو للناس أو يذهب لإنسان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى فلان ففعل كذا بلغه كذا. ثبت أنه أرسل. إذا هنا ليس على عمومها كل مسافر يكون شيطانا، ولكن ما استطاع الإنسان أنه لا يكون وحده فليفعل ذلك. إذا كانوا مجموعة في السفر فيستحب أن يؤمروا واحدا منهم يكون أميرا عليهم المجموعة، والأي عمل ما يمشيش بأن الجميع يكونوا أمراء وكل واحد رئيس. أي عمل، أي مكتب من المكاتب هتلاقي فيه دول موظفين ودول الرئيس بتاعهم، هتلاقي مكتب من الوزارات هتلاقي فيه، لا بد يكون واحد يسير الأمور اللي موجودة. فإذا كانوا في السفر هنا يكون واحدا منهم أكبر هؤلاء سنا وأكثرهم خبرة في الطريق وأحسنهم رأيا، يكون هذا الإنسان أميرا عليهم، يعني رئيس على هؤلاء في الطريق، بحيث أنه يبقى أمرهم شورى بينهم وأنه ما يختلفوش في النهاية. إذا حصل خلاف يبقى يرجح لهم هذا شيئا من الأشياء. وذلك العلماء يقولون يستحب أن يؤمر الرفقة على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيا ويطيعوهم، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم خوفا من أن يختلفوا في الطريق. ويمكن بتلاقي في بعض الرحلات في العمرة أو في الحج، وخاصة اللي طالعين بري وكل واحد بدماغه بيعمل عايز، والرحلة تتأخر وتتخلف ويحصل عراك بينهم طول الطريق، طالما ما فيش حد مسؤول عن هذه الرحلة، في مسؤول لهذه الرحلة الكل يستمعون له ويطيعون، تلاقي رحلة منظمة ورحلة جميلة، والناس في المعاد بيجوا على مكانهم في وقت الطعام يأكلون في وقت، تلاقي رحلة منتظمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظم لهذا الذي يقوله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون معهم قائد لهذه الرحلة حتى لا يختلف. ويلزمهم أن يستمعوا لكلامه وأن يطيعوا له، طالما أنه يأمرهم في حدود الرحلة ويأمرهم معروف ونهاهم عن المنكر ويأمرهم في حدود تنظيم هذه الرحلة. يعني إذا كان الأمر ما فيش رئيس عليهم، تخيل رحلة 50 واحد راكبين أتوبيس وطلعين وكل واحد بمزاجه راح يشتري اللي هو عايزه من الأشياء من غير تنظيم في بينهم، ترى هيحطوا فين هذه الأشياء؟ الشنط بتاعتهم تحط فين فيها؟ أذكر وإحنا في رحلة من الرحلات وكانت فيها هرجلة كده من اللي عاملين الرحلة، وإذا بكل واحد يجيب 3-4 شنط كذا، اللي مسؤول عن الرحلة هذه مالي راح يتاجر في الرحلة، وراجع ب20 شنطة حطتها وحط دفس في العربية لغاية ما مش لاقي مكان يقعدوا فيه، يقعدوا فوق الشنط زي بعض وسيبوا الكراسي مش عارف إيه، مين يقعد فوق الشنط ومين يعمل فيه؟ عدم التنظيم وعدم احترام النفس فيها جعلهم في النهاية يهجوا على بعض، وبعض النساء راحت مسك الشنط كلها رمياها من العربية، وروح انت شوف حط شنط في أي داهية، ما انتش راكب معنا اللي هو مسؤول عن هذه الرحلة. لم يحترم نفسه أزعج من معه، ورأينا أخلاقا يعني غاية في الخطورة. إذا كان هذا أحوال المسلمين في الرحلات، اللي طالع ينظم رحلة بس عشان مصلحته الشخصية، بس إن هو يرجع بشنط يملأ الأتوبيس شنط والناس مش مهم تجيب إيه، هنا هذا خطأ كبير جدا. كانت رحلة وحشة بكل المعاني بسبب اللي قائد لهذه الرحلة اللي كان فيها هم التجارة، فوجدنا أخلاقا وهو هناك في مكة يزعق في الناس ويشقط في الناس ويعلي صوته كأننا عربجية في الكلام ده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسؤول عن الرحلة المفروض يكون يعني على ورع، على تقوى، إن يخاف من الله سبحانه وتعالى، يهتم بمصلحة الناس. في بعض الرحلات اللي نطلعها نلاقي فيها المسؤول إنسانا عظيما، إنسانا رقيقا، إنسان آخر واحد يركب وأول واحد ينزل في مساعدة الناس، فرق بين حاجات وحاجات. فالإنسان ينتقي مين اللي يطلع معه، مين اللي يطلع معه. الطلوع مع أصحاب رحلات التجار دول في مخاطرة كبيرة جدا جدا، هو همه في النهاية إنه يقول لكم محدش يشيل حاجة، ما تجيبوش أكثر من شنطة عشان هو يجيب 20 شنطة ويحطها. ما تطلعش مع واحد تاجر أبدا، التاجر ده ما يصلحش أبدا، من يقود رحلة يبوظ الرحلة. لكن الإنسان الذي على تقوى ليخدم الناس، رأينا إخوة غاية في الأخلاق وغاية في الأدب، يخرج في الرحلة يخدم الجميع، يمكن يسمع كلام زي السم من الناس ويتحمل شيء، ولغاية ما يرجع كلهم يدعون له ويسألوا هتطلع رحلة ثانية إمتى يا فلان، ويستنوا الرحلة بتاعته عشان يخرج معه. فرق كبير من عرباجي بيقود رحلة ومن إنسان على تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وده ملتحي وده ملتحي، ده أخ وده أخ، بس واحد ما عندوش أخلاق، إنسان ما عندوش أخلاق، سهل عليه أن يزعق في الناس حتى لو رجل كبير في السن، حتى لو امرأة محترمة كبيرة يشخط فيها بطريقة بتوع الشارع زي الشارع بالصدق، لأنه ما عندوش حجة يقول لهم أنت بتعملوه ده غلط ولا صواب، هو اللي غلطان. لذلك يداري بعلو الصوت والنرفزة وإن مضايقة الناس. الإنسان إلا على تقوى حجته حضرة وموجودة. إن العربية مش هتساعد دي والشنط هتحطه فين، كل واحد يجيب 10 شنط، كل واحد شنطة واحدة، كل واحدة شنطتين علشان تكفي، يقتنع الناس وراضيين بالشيء الذي يقال لهم. يبقى هنا لما تخرج في رحلة بد يكون في أمير لهذه الرحلة، قائد، ولا بد من سماع كلامه، إن يسمع كلامه. النهاردة هيتحرك الساعة 3، يبقى الساعة 3 لربع تكون أنت موجود فيها. أما يتحرك الساعة 3 عم خليهم يستنوني، هروح أما أكل أما أعمل كذا، وتلاقي معاد الأوتوبيس يطلع الساعة 3 يمشي الساعة 5 والساعة 6 عشان فلان اتأخر وفلان راح في كذا. لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينظم لك ذلك. لابد أن يولد قائد لهذه الرحلة، وهذا القائد لابد وأن يسمع لكلامه وأن يطاع لكلامه في حدود تنظيم هذه الرحلة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة 4. لما قال لنا والثلاثة ركب، قال لك لكن في أفضل من 3 يكون 4، 4 في الرحلة هذا أفضل. وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. يستحب للمسافرين يعني السورة في آخر الليل، السورة في آخر الليل يعني، وخاصة إذا كان ركوب سيارة أو السير بالليل أسرع من سير النهار. بالليل الطرق فاضية، الطريق فاضي، فيقوم الليل تطوى فيه الأرض كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل. يعني طبعا إن لم يكن السواء ما كانش نايم بالنهار، مش نايم بالنهار ويجري بالليل يضيع العربية ومن معه. وبعض السواقين بيبقى عندهم نوع من اللامبالاة، ما يهموش. أذكر مرة راكبين عربية مع سواء من دول، وطول الليل العربية عمال بيجري بيها واخدة الطريق سنبوكس شمال يمين العربية، فنادي على السواق يا عم يا سواق انت خد بالك الطريق، مالكش دعوة يا شيخ انت اسكت بس مالكش دعوة، لغاية مكان حينزل بينا في مكان. وفي النهاية بسبب شؤم هذا السواق العربية اتكسرت كذا مرة في الطريق بسبب شؤم هذا السواق، والعياذ بالله. انه يعني انسان لا يعرف طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى، هو همه ان يوصل بسرعة تبقى المكافأة بتاعته ايه، هيبقى ايه همه هذا الشيء. ولذلك ما كانش على باله ان في رحلة الحجة هيدخل يدخل محرم ما يدخلش محرم، يدخل مع الناس يروح يبات في منى ما يباتش، مش على بالهم هذا الشيء. فالانسان يختار في الطريق مين اللي يكون اهلا لهذا الشيء، يكون قدر المستطاع، قدر المستطاع. يسن مساعدة الرفيق وإعانته، ان يساعد الرفيق، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كل معروف صدقة. والرحلات تحتاج لتنازل، أنك تتنازل وأنك تواسي مما معك لغيرك ولو بالكلمة الطيبة. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد معه. وذكر أصنافا من المال. قال الصحابي أبو سعيد رضي الله عنه حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، حتى يعني من كثر ما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، رأوا أنه لا الزيادة لا معي مش من حقه، وإن كان شرعا هي من حقه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشوفهم للثواب وللخير وللجنة، فيستشعرون مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا الزيادة أعطيها لأخي ولا أريد شيئا من الدنيا. جاء عن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشير فليضم أحدكم إليه رجلين والثلاثة. جابر بن عبد الله بيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا التحنين والترقيق إن النبي صلى الله عليه وسلم المال بتاعكم صحيح ولكن صحابكم دول ليس لهم مال ولا لهم عشيرة أنتم لكم أهليكم موجودين وعندكم أموالكم لكن دول جايين مهاجرين ما لهمش حد. فهنا يحنن القلوب على هؤلاء فيقول صلى الله عليه وسلم فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة. يقول جابر فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة أحدكم فضممت إلي اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. والعقبة الاعتقاد في ركوب الجمل. الجمل بتاع جابر رضي الله عنه مع ذلك ضم إليه اثنين تانيين بقى كل واحد يركب شوية وينزل وزميل ما حدش يحصل لحد مش أنا صاحب الجمل أخد ثلاثة أربع طريق وانت خذ لكم حبة لا 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 كل الطريق زينا زي بعض إحنا ثلاثة يبقى كل واحد يمشي تلتين المسافة ويركب تلت المسافة على هذا الجمل. يستحب لكبير الركب أن يسير في آخره. نتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسؤول مش أمر فانتظية كده وأنه تشريف لفلان ده الرئيس بتاعنا وفلان ده الأمير على رحلة بس أنه هو احتراما له تكبيرا له وما يعملش حاجة لا ده عليه أكبر مسؤولية هو. فيقول يسير في آخر الركب إذا كان والله في المسير في النهاية اللي فيه الضعفاء خليه في النهاية إذا كان في اللي قدام اللي محتاجين لخبرة في طريقه بخليه في البداية يبقى هو في المكان الذي يحتاج الناس إليه فيه يسير ويتعهد الركب كله أوله وآخره لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا المسؤول عن رحلة الحج عن رحلة العمرة عن رحلة أي رحلة من الرحلات يبقى مسؤول عن تأمين جميع من معه الناس معهم الشنط بتاعتهم معهم الأمتعة معهم كذا يبقى هو يستشعر ليك كل الحاجات دي بتاعتي أنا مسؤول عن هذا كل. أما أنا شنطي أهم حاجة أحطها فين وش حط شنطك فوق السيارة وتبقى تطير مع السلامة لا 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 المسؤول يقوم مسؤول عن الجميع. كنا خرجنا في رحلة عمرة هنا مع بعض إخواننا الأفاضل وإخواننا هنا يعني جزاهم الله خيرا من أفضل الناس في الرحلات وجودهم في المسجد بنتعلم مع بعض في المسجد وبنخرج إذا خرجنا مع بعض بيكون في أخلاق جميلة جدا جدا تعلمنا منهم الإيثار شفنا إخواننا اللي ينط على ظهر العربية وهو كبير في السن علشان يشيل للإخوة حاجاتهم يحط الأمتعة ويربطها كويس عشان ما تضيعش ويبقى أول واحد يخرج معانه من أفضل المولودين في الإخوة ما عادش أنا أكبر سنا ولا أنا مسؤول عن كذا ولا لا 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 كله ينسى ويتذكر إن رحلة بد من نجاح هذه الرحلة بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى ثم بالمعونة يعين بعضنا بعضا. كنا نشوف إخواننا جزاهم الله خيرا وإحنا نازلين الفندق كله يطلع مهم مش شنطتي ولا شنطتك المهم الشنط كلها تنزل وتتحط في أمان ويقف مجموعة يحرسوها كان حاجة جميلة جدا بقدر ما شفنا في رحلة حج برية من مآسي في هذه الرحلة بسبب إن عدم نظام وعدم انتظام القيادة اللي كانت موجودة فيها بقدر ما شفنا في رحلة مع العمرة مع الإخوة من أشياء طيبة وأخلاق جميلة لذلك الإنسان يختار يطلع معنا ما تطلعش مع أي حد خاصة في الرحلات البرية لابد تعرف مع من. بعض الناس يظهر حسن الخلق والأشياء وبعدين وقت الجد تلاقيه ما يعملش حاجة وينسى نفسه. كان بعض الإخوة يحكوا لنا عن الرحلات اللي بيطلعوا للعمل مع بعض السعوديين وتلاقي رجل سعودي رجل طيب واخدهم يعملوا طيب وفي وقت الحد يحسبكم تفوت حجوا بس ترجعوا تعملوا معي يطلعوا يحدوا هم راجعين يزوغوا ويروحوا ما فيش حد يرجع له العمل رجل يلاقي نفسه يحتاس في هذا الشيء إذا رجعوا العمل كل شوية يعملوا مشاكل علشان يقول لهم امشوا وياخدوا منه ياخدوا الجواز بتاعهم. طب انت رايح أصلا عشان تشتغل ليه تظهر سوء الخلق انت رايح تحج حج وخلاص طب انت رايح بأمر انك ستعمل يبقى تعمل رايح تشتغل في مطار يبقى تروح تشتغل في مطار رايح انك تشتغل في جزارة تروح تشتغل زي ما اتفقت على عقد بتاعك تروح تعمل فيه وهو سمح لك بانك تذهب للحد ويرجع كمل له العمل ما تبوص على رجل العمل بتاعه والا بعد ذلك يحرم انه ياخذ ناس. راينا البعض من هؤلاء يقول لك لا مش حاجة اخذ ناس من دول مش بتوع شغل دول بيبوظوا منظرنا هنالك. يقول لنا العلماء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له صلوات الله وسلامه عليه. كان يتخلف في المسير، يعني هو ماشي مع الركب يقوم يأخر 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 لغاية ما يبقى في آخر ركب صلى الله عليه وسلم، علشان لو حد ضعيف يزدي يساعده بدعوة حلوة، يساعده أنه يركب، ويساعده أنه يوصي عليه فلان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف، مش معناه أنه دائما في الركب كان في وراء، لا، ولكن حب قدام وحب وراء يراعي جميع من معه عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والحمال والسائل وغيرهم، وتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطرق وموارد الماء. السفر للحج أو العمر أو في عموم السفر، الإنسان يظهر حسن الخلق. سمي السفر سفرا لما يسفر عن أماكن ما شفتهاش قبل كده تراها الآن، لما يسفر عن حاجة كانت غيبا عنك صارت مشاهدة الآن، لما يسفر عما في مكنونك أنت من أخلاق تظهر. فقالوا السفر يسفر عن المكان الذي تذهب إليه كان غائبا عنك ظهر أسفر ظهر وبان، يظهر خلقك خلقك أنت أخلاق الإنسان. فسمي السفر سفر لما يسفر عنه في خلال هذا السفر. فهنا ينبغي استعمال الرفق وحسن الخلق مع الغلام، مع الحمال، مع السائل، مع أي إنسان، طالما إن أنت بتتعامل مع الناس بأصبر على أذى الناس وأظهر حسن الخلق مع هؤلاء. قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون اللعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. احذر من أنك تلعن أحدا أو تشتم أحدا أو تسب أحدا، وهنا حتى لو ضايقك حتى لو أصبر وتحمل، فلا يكون اللعنون شفعاء يوم القيامة ولا شهداء. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. الإنسان اللي يصل لمرحلة الصديقية لا يكون لعانا. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس من أخلاق المؤمن أن يكون طعانا يطعن في الناس فيتكلم في عيوب الناس من ورائهم فيطعن في فلان يهمز ويلمس في الناس، ولا اللعان يسب الناس ويشتم الناس ويدعو عليهم باللعنة، ولا الفاحش الذي يظهر منه بذيء القول والكلام الذي يتعلق بالفحش القولي والدماء ونحو ذلك، ولا البذيء بذاءات اللسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. نشوف اللعنة حين يقول إنسان لإنسان آخر اذهب لعنك الله يدعو عليه باللعنة، هنا اللعنة تطلع من بؤول السماء ما تلاقي لهاش مكان في السماء، تنزل للأرض ما تلاقيش مكان في الأرض، مكانين اتنين حتروح فيهم هذه اللعنة. يا الملعون يستحق تنزل عليه، ما يستحقش ترجع للاعن نفسه، فيكون هو المطرود وهو الملعون بلعنة هذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتغلق أبوابها يعني السماء دونها. قال ثم تأخذ يمينا وشمالا فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. يبقى اللعنة لا تجد مكانا لا في السماء ولا في الأرض إلا واحد من اثنين، يا الملعون يستحق يا ترجع للذي قالها. يستحب المسافر أن يكبر إذا صعد الثنايا وشبهها ويسبح إذا هبط الأودية ونحوها. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، لكن من غير ما يؤذي نفسه ولا غيره بعلو الصوت جدا. التسبيح مناسب لحاله والتكبير مناسب لحاله. إذا صعد الثنايا يكبر، إذا صعد الجبال يكبر، الجبل كبير تقول الله أكبر، الجبل كبير الله أكبر سبحانه تبارك وتعالى. إذا نزل الإنسان يستشعر الضعف في النزول التواضع في النزول، لكن الله عز وجل العظيم سبحان الله سبحانه تبارك وتعالى كل شيء يتواضع لله عز وجل، أما الله فهو العلي العظيم سبحانه. فتقول سبحان الله لا ينزل شأنه أبدا، فهو العلي العظيم المتعالي سبحانه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل رجع يعني من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية على مرتفع على جبل هضبة نحوها كبر صلوات الله وسلامه عليه ثلاثا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أيضا جاء عن أبي هريرة وهذا رواه الترمذي أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، يعني كل ما تطلع حتة عالية كبر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلما ولى الرجل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اطوي له البعيد وهون عليه السفر، اللهم اطوي له البعيد وهون عليه السفر. ودعا عن أبي موسى الأشعري وهذا في الصحيحين كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، كأنه كانوا يعني بيزعقوا بهذا التكبير والتسبيح والتهليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، تبوش نفسكم ليه بتعلي صوتك أو كذا. فقال صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم إنه سميع قريب سبحانه تبارك وتعالى. يبقى رفع الصوت ما بقاش بزعيق، ما بقاش بحيث أنك تتعب نفسك، ارفع الصوت ولكن من غير إزعاج للغير. يستحب إذا أشرف على قرية يريد دخولها أو منزل أن يدعو بهذا الدعاء. يقول صهيب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها هذا الدعاء، واحفظ هذا الدعاء الجميل، اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. الدعاء تدعو ربك سبحانه بأن ييسر لك الخير في هذه من القرية نفسها من أهلها مما في هذه القرية، فتدعو ربك بهذا الدعاء الذي ذكرنا. إذا نزل المسافرون في أثناء الطريق يستحب أن يكونوا متقاربين، ما يكونوش بعاد عن بعض. ما إذا بعد الناس بوقت الرحيل هيقعدوا يستنوا فترة طويلة، ممكن يتأخر بعض، يمكن إذا بعد يطلع عليه قطاع طريق يأخذونه، ولكن ينضم بعضهم البعض ولا يكونوا بعداء بعضهم عن بعض. يكره التفرق. ويقول أبو ثعلبة فيما رواه أبو داود كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأولياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. يعني لما ينزلوا الرحلة في مكان وكل واحد يروح في مكان، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، قربوا من بعض، خليكم قريبين من بعض. الاقتراب الناس بعض من بعض يكون فيه سرعة في الخروج حين يريدون أن يقوموا، فيه سرعة في ذلك. أيضا الحاجة، إذا احتاج الناس بعضهم إلى بعض وجدوا من يعطيهم، واحد محتاج لمية، واحد محتاج لطعام، واحد محتاج لنار، واحد محتاج بالقرب بعضهم من بعض، اللي يحتاجه يجروا مع زميله. أيضا يأتي وقت صلاة ويصلوا كلهم مجتمعين، ما ينتظروش من الغيب أما يبقى يرجع يصلي وحده، فهنا الاقتراب هذا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. التفرق في الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. طب إذا أراد المسافر أن ينام ينام كما يشاء، ولكن إذا كان قرب صلاة، قرب وقت صلاة وعايز يستريح شوي ليقوم للصلاة، هنا جاءت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام مسلم عن أبي قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل. التعريس بمعنى النزول في آخر الليل، يعني المسافر مسافر طول الليل ماشي ماشي، جاء في آخر الليل تعبوا نزلوا يستريحوا، هذا اسمه التعريس، يعني ينزل بالليل في مكان للراحة. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستريح شوية اضطجع على يمينه صلوات الله وسلامه عليه، إذا كان في الليل لسه بدري على الفجر يقوم يضطجع ينام على يمينه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان قبيل الصبح فاضل وقت قليل على الصبح كان ينصب ذراعه صلى الله عليه وسلم ويضع رأسه على كفه، يعني نومة مش نومة بقى مش نومة، يعني هو مضطجع ولكن رأسه مرفوعة وناصب ذراعه حاطط المرفق على الأرض وحاطط إيده تحت خده صلى الله عليه وسلم. هيئة النائم على هذه الهيئة لو أنه راح في النوم هيقع، حيقع يوم الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الشيء إذا كان قبيل الفجر فاضل على الفجر ربع ساعة عشر دقائق وقت قليل يقوم ينام على هذه الهيئة بحيث أنه ما يروحش في النوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا فعله لئلا يستغرق في النوم عليه الصلاة والسلام. السنة للمسافر إذا قضى حاجته أن يعجل الرجوع إلى أهله. من السنة إن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب. ليه قطعة من العذاب؟ قال يمنع أحدكم طعامه وشرابه. يعني بتتغير العوائد عادة الإنسان وانت في البلد وقت القيلولة بتنام وقت العصر بتذاكر وقت الليل بتعمل كذا الوقت بتاعك ليه نظام معين وجسمك بالتركيبة بتاعتك اتعودت على هذا النظام. يجي عليك وقت النوم بتاعك تبقى عايز تنام فيه. في السفر بتلخبط ده كله. الليل يبقى نهار نهار بقى ليل وقت النوم راح وقت كذا تلاقي الجسم مش واخد راحته في السفر. فهنا سماه قطعة من العذاب. ليه؟ لخبطة اللي بتحصل لجسم الإنسان وتعب الإنسان وعايز يخلص كذا ويخلص كذا فيجي على نفسه في هذه الأشياء. فقال لنا إن السفر قطعة من العذاب ليكونوا يمنع أحدكم طعامه وشرابه إن أحدكم راحته. قال فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعدل إلى أهل. خلصت ارجع بقى لأهلك ما تطولش في السفر. ويمكن هنا يعني شوف في رحلة الحج ولا العمرة وانت هنا نفسك تروح وتقعد عمرك كله هناك وبعد ما تخلص الحج وتخلص العمرة عايز تطير وترجع لأهلك وبلدك. ده مصداق لما قاله الله عز وجل واجعلنا البيت ايه مثابة. مثابة الثوب الرجوع. الرجوع انت في بيتك في بلدك عايز تروح ترجع تزور مره تانية الحج ولا العمر. خلصت الحج والعمر عايز ترجع لبلدك. انت في بلدك مثلا رايح ليه؟ رايح ليه؟ اللي بيخلص الحج والعمر امتى اي اول طياره طالعه عايز يعدل ويتعاركوا في المطار على الرجوع وكده. ما انت كنت في بلدك عايز تقعد ونفسك العمر كله. هي هو الامر كده. هو الامر كذلك مثابه رايح جاي وانت هناك عايز ترجع وانت هنا عايز تروح. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم نهمته ارجع خلص الحج بتاعتك خلصت العمرة ارجع لأهلك فليعدل إلى أهله. السنة أن يقول في رجوعه من السفر هو راجع بقى حيدعو بالدعاء اللي ذكره ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قافل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف على كل مرتفع يعني من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أيضا يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. يستحب إذا قرب من وطنه أن يبعث إلى أهله من يخبرهم لئلا يقدم بغتة. يعني إذا كان في مكان معوش تليفون البيت ما فيهوش تليفون يبقى على الأقل أي لهم هيرجع في اليوم الفلاني مثلا. لكن الآن بقى التليفونات وبتصل بهم كل دقيقة بيعرفهم في المكان الفلاني في الحتة الفلانية فهذا يكفي أن يتصل بهم إن حنيجي في الوقت الفلان. إذا كان يعني تعثر هذا الشيء ما يدخلش بغتة على البيت ولكن يرسل من يخبرهم أن فلانا سيقدم النهاردة بالليل أو نحو ذلك. يكره أن يطرق أهله طروقة. يعني قبل الرجوع بيومين ثلاثة يقطع الاتصال وبعدين يجي وفجأة ينط يدخل البيت. هنا حذرك النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل هذا الشيء لعلك أنت تتأذى من هذا الشيء. المرأة تكون شغالة في البيت تكنس بتمسح بتطبخ بتعمل وشكلها يعني بربنا وانت تدخل في هذا الشيء تشمئز وتضايق. طب أنت السبب ليه تعمل هذا الشيء؟ الحديث بيعلمك علمهم أنت جاي تقوم هي تستعد لك تدخل بيتك تفرح حين تنظر إلى أهل بيتك أنت المخطئ في هذا الشيء. يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلة أنه يدخل البيت فجأة بالليل. لا 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 وكان يأتيهم غدوة أو عشية عليه الصلاة والسلام. كان جاي من سفر يا إما يدخل في أول النهار يا إما العصر وقت. أما بالليل يدخل البيت لا مش معناه أنه ممنوع مش معناه ممنوع ولكن كان يحب أنه يعني يبعث الأول من يخبره تتهيأ للقاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلة. دواء بين لنا حاجة تانية هنا، يعني ممكن تكون مسافر النهاردة أول النهار وحترجع من السفر بالليل، مش محتاج تقول أنا هاجي في الوقت الفلاني وأنت كنت لسه الصبح في البيت، لا مش هنا الأمر ده. إذا أطال أحدكم الغيبة، يبقى غايب بقالك أسبوعين ثلاثة، بقالك فترة طويلة، في مثلها ممكن المرأة تكون تغير منها شيء، إنه يعني انشغلت عنك بشيء، وقبل ما تأتي البيت تخبر أنك ستأتي. يقول فلا يطرقن أهله ليلا، وفي رواية نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى تنتشط الشعفة وتستحد المغيبة. وتستحد المغيبة يعني التي غاب زوجها، غاب زوجها، يبقى تدي للمرأة أنها تظهر أمامك بمظهر جيد، فاصبر عليه لغاية ما تخبر أنك جاي، فأم تنتشط الشعفة. وفيها إشارة للمرأة أيضا، ما هوش للرجل والمرأة تقصر، لا ده كأنه برضه في الحديث، ولكن فيه من حياء النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدب النبي صلى الله عليه وسلم. مواجهش النساء كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه، ما قالش أياتها المرأة إذا كان زوجك في شطر فاستحدي وكذا، يستحي من ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما إياك يعني واسمع يا دارة. فيقول للرجل لا ما تهدمش على بيتك فجأة، ويشير للمرأة إني استعدي برضه لزوجك حين يأتي تكوني على هيئة حسنة. فيقول نهى أن يطرق الرجل أهله ليلة حتى تنتشط الشعر، شعرها منكوش، تهيئ نفسها وتسرع شعرها حيث يراها جميل، وتستحد المغيبة. يسن تلقي المسافرين، يعني اللي جاي من السفر إذا كان يمكن ذلك إنسان يخرج يتلقى الجائي من السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فاستقبله أغيلمة بني عبد المطلب، فجعل واحدا بين يديه وآخر خلفه. يعني هنا كانوا إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلون يخرجون، ولكن اللي يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم يطلعوا قدام الأطفال الصغار، الأطفال كانوا يتبركون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأطفال الصغار، يشيلهم يحطهم معه، يركبهم الجمل، يفرح الصغار كما يفرح الكبار بدعواته الجميلة صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وعن أبيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، تلقي بصبيان أهل بيته، وإنه قدم من سفر فسوق بي إليه فحملني. عبد الله بن جعفر أبوه جعفر بن أبي طالب، أبو طالب لرب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن جعفر بن عقيل وابن علي رضي الله عنهم. فهذا عبد الله بن جعفر أبوه جعفر بن أبي طالب اللي ربنا جعل له جناحين مكان يديه اللي قطعت في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، وجعله في الجنة. فهذا ابن عبد الله بن جعفر، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بابنه بعبد الله بن جعفر، فقال سبق بي إليه، فحمل ابنه بين يديه، شال النبي صلى الله عليه وسلم حطه قدامه على الناقة، ثم جاء بأحد ابني فاطمة حسن أو حسين رضي الله عن الجميع، فأردفه خلفه صلى الله عليه وسلم، فأدخلنا المدينة ثلاثة على داب، راكب النبي صلى الله عليه وسلم قدامه طفل صغير وراء طفل صغير. حنان النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وشفقته صلوات الله وسلامه عليه. السنة أن يسرع السير إذا وقع بصره على جدران قريته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة، فلما ينظر للمدينة صلى الله عليه وسلم وهو جاي من السفر يقوم يحرك الدابة بسرعة عشان يدخل المدينة سريعا عليه الصلاة والسلام. يقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، أوضع راحلته، الإضاعة معنى الإسراع، ولاحظ في خلال المناسك ما فيش إضاعة، ما فيش إضاعة. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه قال على رسلكم، إن البر ليس بالإضاعة، إنك تجري المناسك تطلع من عرفة تجري على المزدلفة، لا ليس البر بالإضاعة. لكن هنا في المقدم للمدينة ما هواش الأمر إن الآن في تعبد، ولكن حب للمدينة وشوق للمدينة، فكان يسرع صلى الله عليه وسلم بدخول المدينة وإن كان على دابة حركها من حبها صلوات الله وسلامه عليه. إذا وصل إلى منزله فيبدأ في البداية بالمسجد القريب، ده إذا تيسر هذا الشيء، إذا كان معه إلا حيشل حداته وصلها له البيت يدخل على المسجد يصلي ركعتين في بيت الله عز وجل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول كعب بن ماري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس، إذا تعذر هذا الشيء معه حدات لو سبها في الطريق حتى تسرى يصلي حداته لبيته. أيضا جابر يذكر ذلك أنه لما قدم من السفر دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وصلى فيه، ولما جاء جابر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قدمت الآن؟ قال: نعم. قال: دع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت ثم رجعت. إذا كان القادم مشهورا يقصده الناس، ناس عارفة أنه جاي، يقعد في المسجد شوية عشان يسلم على الناس القادمين. إذا كان لا، ما حدش هيقصده، مش معروف في المكان، يبقى يذهب إلى بيته. إذا وصل بيته دخله من بابه لا من ظهره. كانوا في الجاهلية يدخلون البيوت من ظهورها، ولكن الإسلام ينهانا عن ذلك. يقول الله عز وجل: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يبقى ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها كما كان يصنع أهل الجاهلية، ويعتبروا إنك لما ترجع من حجة أو عمرة يبقى من الفجور تدخل باب من بيت من البيت من باب. لا، ادخل من ظهر البيت، من الشباك، ادخل من وراء، ما تدخلش من قدام منه. هذا ليه؟ هذا التحكم، تحكم بالآراء. فده الإسلام يمنع من ذلك. الباب معمول ليه؟ لعشان تدخل منه، ادخل من باب البيت ليس من ظهر البيت. إذا دخل بيته يستحب له أنه يصلي ركعتين على ما ذكرنا في أول حديث: وإذا دخلت فصلي ركعتين، يمنعانك من مدخل السوء. وكان إذا دخل صلى الله عليه وسلم وقدم من سفر فدخل عليه أهله، قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا، توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. يعني حتى وهو في بيته إذا داء أهل إليه يقول ذلك صلى الله عليه وسلم مذكرا تائبين لله عز وجل، توبة بعد توبة، توبا توبا لربنا أوبا راجعون إلى الله. كما رجعنا إلى بيوتنا في النهاية المرجع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. لا يغادر حوبا إلا غادر علينا ذنبا، والحوب الذنب والإثم والخطيئة. قال العلماء: يستحب طعام النقيعة. النقيعة اسم من أسماء الطعام اللي بيصنع لحالة مخصوصة، القادم من سفر، اللي جاي من سفر، إنه يعمل طعام ويعزم أهله ويعزم من معه على هذا الطعام، سواء أنه هو وهو في البلد أو قبل أن يدخل على البلد عزم من معه من الرفقة على الطعام. وفي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه يقول: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت. قبل دخوله المدينة، مكان اسمه صرار، قبل قدومه كأن النبي صلى الله عليه وسلم بكرمه الجميل عليه الصلاة والسلام، الرفقة دول معه في الطريق، طب يأكلهم قبل ما يدخلوا المدينة، يمكن دعانين يمكن كذا، أما يدخلوا حينشغلوا بتسليم الناس سلموا عليهم مش حيأكلوا، يذبح لهم بقرة بكرمه العظيم عليه الصلاة والسلام ويطعمهم. يقول: فذبحت فأكلوا منها. فلما قدم المدينة دل على أن هذا الطعام طعام النقيعة كان في قرب المدينة، قرب المدينة. قال: أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، ووزن لي ثمن البعير رضي الله عنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. هؤلاء وفد الله: الغازي المجاهد في سبيل الله. الوفد لما تقول جت لنا الوفود، الوفود لو نذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سيكون بعده، قال: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه. الوفد، الوفود يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم من البلدان، كل بلد تبعد وفدها للنبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وينظر ماذا يريد منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم الوفود ويعطيهم جوائز عليه الصلاة والسلام، فكان يعلم: إذا جم الوفود إليكم أجيزوهم، يعني أعطوهم الجوائز كما كنت أنا أفعل ونحو ما كنت أفعل. فيقول: وفد الله. وطيب الوفد على النبي صلى الله عليه وسلم حيجيزه النبي صلى الله عليه وسلم هدي، أمال الوفد على الله حيعمل فيه إيه؟ فيقول: وفد الله الذين يستحقون الجائزة من الله سبحانه وتبارك وتعالى: الغازي والحاج والمعتمر. هؤلاء وفد الله الذين يستحقون أعظم الخير والجزاء من الله سبحانه. يقول لنا الإمام النووي في آخر هذه الآداب: ينبغي أن يكون يعني الراجع من الحج أو العمرة بعد رجوعه من الحج أو العمرة خيرا مما كان. ودي من علامات القبول، من علامات القبول إن الإنسان يتغير حاله بعد ما كان أقل درجة ارتفع بسبب هذا الحج وسبب هذه العمرة، في كل شيء، في عبادته، في معاملته مع الخلق، في عبادته للخالق سبحانه وتبارك وتعالى. كان أحسن مما ذهب. هذا من علامات القبول والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.